إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير ما أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، في الآية الرابعة عشرة بعد مئة من سورة النحل يأمر الله جل وعلا عباده بالأكل من الطيبات بشكر الله تعالى عليها وبين لهم المحرمات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. متاع قليل ولهم عذاب أليم. ربنا جل وعلا بين لنا ما أحل وما حرم من المطعومات وأمرنا بتعاطي الحلال والبعد عن الحرام. يقول جل وعلا فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا. الحق تبارك وتعالى هو الرزاق هو الذي يرزق عباده هو المتفضل بالرزق وأمرنا بالأكل من الرزق الحلال وفيما أحل الله تعالى غنى عما حرم. والله جل وعلا أحل لعباده الطيبات وحرم عليهم الخبائث فكل أمر طيب مباح ولم يحرم علينا ربنا جل وعلا شيئا من الطيبات وإنما حرم علينا ما فيه ضرر علينا عاجلا أو آجلا. فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله أي اشكروا ربكم الذي أنعم عليكم بالطيبات ولن يجعل عليكم أغلالا وآثارا كالأمم السابقة. فإن كل طيب مباح وحلال وهذا يحتاج من العباد إلى شكر الله تعالى حيث لم يحرمهم الطيبات ويحرمها عليهم وإنما أحلها لهم وأمرهم بتعاطيها والأكل منها. والإنسان عندما يتعاطى هذه الطيبات تشعر في قرارة نفسه أنها رزق من الله لم يحصله الإنسان بحوله وقوته وإنما المولى جل وعلا هو الذي رزق ويسر له. وشكر النعم من عبادة الله جل وعلا. ولهذا قال إن كنتم واشكروا نعمة الله عليكم إن كنتم إياه تعبدون. فالذين يعبدون الله يعبدونه بالعبادة يعرفون ممن تكون النعم ويشكرون المنعم بها يعرفون أن ما بأيديهم من نعم من الله واصلة إليهم بفضله وكرمه وإحسانه لا بحولهم ولا بقوتهم، فيستعملون هذه النعم فيما يقربهم إلى الله، لا يتنكرون لنعمة المنعم. أرجو من الإخوة أصحاب الهواتف أن يغلقوها على الناس وإيذاءهم بأصواتها، غير مستساغ، ويزداد كفه في هذا البيت العظيم الذي يتفرغ الناس فيه للعبادة، ويزداد كفه إذا كان موسيقى، فإن هذا اسم تأثيم، ونسأل الله هداية للجميع. ربنا جل وعلا يأمرنا بالأكل من رزقه الذي أنعم به علينا مما هو طيب وحلال، وأن نقابل هذه النعم بالاعتراف بها واستعمالها في مرضاة الله وشكر الله عليها، فإن هذا عبادة لله. الإنسان الذي يعرف أن النعمة من الله ويستعملها بطاعة الله ويثني على الله جل وعلا بها، فإن هذا من العبادة. ثم ذكر المولى جل وعلا المحرمات، فقال جل وعلا: إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به. هذه أمور محرمة علينا نحن المسلمين. إنما حرم عليكم يا أمة محمد عليه الصلاة والسلام الميتة، والميتة هو ما مات من بهيمة الأنعام أو من الطيور حتى أنفه، يعني لم يذبح ولم يصب، وإنما مات حتى أنفه، ويدخل فيه المنخنقة والموقودة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع، فكل هذه تدخل فيه الميتة، ولقد جاءت بهذا التفصيل في سورة المائدة: إنما حرم عليكم الميتة والدم، والمراد بالدم الدم المسفوح الذي يهراق عند ذبح بهيمة الأنعام، فما يسيل من الدم هو محرم ونجس ولا يجوز. قد كان أهل الجاهلية يأكلون كالكبد، إذا انتهوا من ذبح ذبائحهم يأخذون هذا الدم ويأكلونه. أما ما يخالف اللحم ويطفو على القدر عند الطبخ ونحو ذلك فلا يؤثر بطهارة اللحم وحله، إنما المقصود بالدم المحرم هنا هو الدم الذي يطفو، هو الذي يكون عند الذبح، وهو الدم المسفوح. الأمر الثالث هو لحم الخنزير، والخنزير حيوان مستقذر ونجس وقبيح المنظر ودنيء الطبع ورديء اللحم والشحم، وضرره ظاهر على متعاطيه، يفسد الغيرة ويبلد الإحساس، ويشتمل على أمراض كثيرة تضر بالإنسان. الأمر الرابع: ما أهل لغير الله به، أي ما ذكر اسم غير ذكر عليه غير اسم الله جل وعلا، فمن ذبح لغير الله يذبح الذبيحة للصنم أو للولي أو لفلان أو للسيد أو نحو ذلك، فهذه الذبائح التي ذكر عليها اسم غير الله جل وعلا فإنها محرمة على المسلمين. وهي كلها نجسة. حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به. هنا دين سعة وليس دين ضيق. فإذا أن الإنسان صار في حال كرب وشدة وضيق ولم يجد إلا هذه الأشياء جاز له أن يأخذ منها ما يسد رمقه وينقذ حياته. يقول تعالى فمن يضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم. يعني من يضطر إلى أكل الميتة أو الدم أو لحم الخنزير أو ما هو إلا لغير الله به فلا حرج عليه، لكن بشرط أن لا يكون في هذا الظرف من البغاة أو من المعتدين. لو أن إنسانا في البرية من قطاع الطريق أو من الخارجين على الولاة وأدركه الهلاك فهل يحل له أن يأكل من هذه الأشياء؟ لا، لا يحل له. وأما غيره فيحل له. أو لو أن إنسانا مسافرا سفر معصية سافر في إجازة الصيف لأجل ممارسة الفاحشة في بلاد إباحية فمر به ظرف أن لم يجد طعاما حلالا وإنما وجد هذه الأشياء فهل تحل له؟ لا، لا تحل له. هذا معنى قوله جل وعلا فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم إذا تعاطى من هذه الأشياء وأكل منها فإن الله يغفر له ويرحمه. أما إذا كان باغيا أو كان معتديا فإنه لا يغفر له ولا يرحم إذا تعاطى هذه الأشياء. لهذا ذكر العلماء أن الإنسان الذي يترخص برخص السفر هو الإنسان المسافر سفرا مباحا أو سفر طاعة، أما المسافر سفر معصية فإنه لا يترخص برخص السفر عند كثير من أهل العلم. وإن كان بعض أهل العلم قال إن رخص السفر تشمل كل سفر سواء كان سفر معصية أو سفر مباحا. أما الأكل من هذه الأشياء للمضطر فقد جاء النص عليه أنه لا يترخص بها من كان مضطرا وهو باغيا أو كان معتديا في سفره كأن يكون سفره سفر معصية. بعض الناس يسافر بالفجور شرب الخمور فعل الفواحش وقت الإجازات ولا يجد لحما إلا ما ذبحه المشركون وهو يدخل ضمن الميتة، فما ذبح على غير شريعة الإسلام فهو داخل في الميتة وهل به لغير الله، فهذا يقول أنا مضطر لأني لا أجد لحما غير هذا. يقال له لا يحل لك لأن المضطر الذي أبيح له غيرك، وأما أنت فمعتد في سفرك معتد بعملك ومعاصيك فلا يحل لك شيء من هذه المحرمات. ثم قال جل وعلا ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. هذا وعيد شديد لأن يسوغ الإنسان لنفسه القول على الله بغير علم، فمن يحلل الحرام أو يحرم الحلال بدون حجة وبرهان. الله تعالى يقول لا تقولوا لما توصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتصبروا على الله الكذب أي تكذبون على الله. الله جل وعلا ما أحل هذا أو ما حرم هذا وإنما أنتم الذين عملتم ذلك وقلتم تبيحون وتحرمون من عند أنفسكم وهذا من القول على الله بغير علم. وقد ذكره الله جل وعلا قليلا الشرك وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. قال الصحابة رضي الله عنهم كمن يقول هذا حلال وهذا حرام كما جاء في هذه الآية ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام. وقد كان أهل الجاهلية يحرمون بعض أنواع من الماشية ويخصصونها لأصنامهم ويبيحون أمورا محرمة فهذا كله من الافتراء والتقول على الله كذبا وزورا وبهتانا. ثم قال جل وعلا إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع قليل ولهم عذاب أليم. الذين يفترون على الله الكذب أي الذين يعتدون على أحكام الله الذين يقولون على الله بغير علم الذين يشرعون للناس أحكاما ليس لها مستند شرعي فهؤلاء يفترون على الله الكذب. قال عنهم ربنا جل وعلا لا يفلحون لأنهم بخسارة وهلاك متاع قليل في هذه الدنيا قد يمتعون متاعا قليلا ويكون لهم مكانة ومركز يضعون من القوانين وغيرها مما يخالف أحكام الله ويخادم قول الله تعالى وقول رسوله صلى الله عليه وسلم ولا يبالون بذلك. هؤلاء هم الذين يفترون على الله السبب هؤلاء لا يفتحون وإن تمتعوا في الدنيا فإن متاعهم في الدنيا قليل وما آلهم في الآخرة أن لهم عذابا أليما. قال ولهم عذاب أليم أي في الآخرة. وهذه مسألة خطيرة قد يتساهل بها بعض الناس الذين يضعون بعض الأنظمة والقوانين المخالفة لكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم فإنهم يدخلون في هذا المعنى دخولا أوليا. قد جاء في قوله تعالى إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون كما في سورة يونس. الإنسان ليس له أن يقول على الله بغير علم. الله تعالى يقول فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ويقول جل وعلا أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. فالله جل وعلا بين أنه لا حكم إلا لله وأن الأمر كله لله وأنه ليس لأحد حق في التدخل في الأحكام وإنما الله جل وعلا هو الحاكم وهو الذي يحل ويحرم وليس لأحد أن يخالف أمره ونهيه.
الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون.
ثم قال المولى جل وعلا: وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. على الذين هادوا أي اليهود، وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليه من قبل، أي ما ذكره الله جل وعلا في مواضع سابقة من أنه حرم عليهم كل ذي ظفر، ومن البقر والغنم حرم عليهم الشحوم إلا ما حملت الظهور أو الحوايا وما اختلط بعض. فالله جل وعلا جعل على الأمم السابقة أغلالا وآثارا وضيق عليهم، ولم يحصل هذا في شريعتنا، وهذا الأمر يستدعي منا أن نشكر ربنا على ما تفضل به علينا من التوسيع، حيث لم يجعل علينا حرجا، ما جعل عليكم من حرج، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وما جعل عليكم في الدين من حرج. وهنا يقول: وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليه، ما قصه الله جل وعلا في قوله وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر، ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعض. جل وعلا لم يحرم علينا ما حرم عليه. قال جل وعلا: وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. أين الله جل وعلا لم يظلمهم بهذا التحريم، لكن لأنهم يحتالون ويتلاعبون ويخادعون الله، فالله تعالى بلغ عليهم. قالوا: إن الله فقير ونحن أغنياء. غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، بل يداه مبسوطتان ينفق الزكاة. مكرهم وحيلهم كثيرة، احتالوا في هذه الشحوم لما حرمت عليهم، قاموا وعذبوها وقالوا: نحن لا نأكلها لكن نطلب بها الشحوم ونبيعها على الذين تحملون السفن في البحر حتى لا يدخل الماء عليهم، هم غطاء غلاف خارجي للسفن، فأكلوا ثمنها. حرم عليهم الصيد للسمك يوم السبت، صاروا يضعون الشبك عصر الجمعة ويأخذونها صباح الأحد، وقالوا: ما أخذنا يوم السبت. قلبهم الله قردة وخنازير ولعنة، احتالوا على الأنبياء وقتلوا الأنبياء وآذوهم، ومكرهم وخداعهم في قديم الزمن وحديثه مشكور ظاهر. ولهذا قال جل وعلا: وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. فانتبهوا، انتبهوا يا أمة محمد، لا تكونوا مثلهم، فإن ظلمتم أنفسكم فالويل لكم، لأن الله تعالى ليس بينه وبين أحد نسبا، الخلق عند الله سواسية، يعز من أطاعه ويذل من أطاعه. واليهود كانوا هم لما كانوا ملتزمين بالشريعة، شريعة موسى عليه السلام، الله تعالى أكرمهم وأعلى شأنهم فلما تنكبوا واحتالوا وكذبوا ومكروا حاق بهم ما كانوا يكسبون. وهكذا غيرهم ممن يعمل مثل عمله. يقول جل وعلا: ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. ربنا جل وعلا كريم رحيم ودود غفور. يقول: ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا، يعني عملوا معاصي المحاسن، انتبهوا لأخطائهم وأدركوا أنهم وقعوا في ورطة فرجعوا إلى الله، ندموا على أعمالهم وأقلعوا عن هذه المعاصي وعزموا على أن لا يعودوا إليها مرة أخرى، فإن الله جل وعلا يستوعب. ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا، يعني استقامت أمورهم، صاروا ناس صالحين، تركوا المعاصي وتركوا اللعب وتركوا الحيل وتركوا العبث ومشوا مع الطريق المستقيم، صاروا من عباد الله الصالحين. ما حالهم؟ كيف يتعامل معهم ربنا جل وعلا؟ يقول: إن ربك من بعدها لغفور رحيم لهؤلاء. فالله تعالى كريم مع أنه شديد العقاب لكنه غافر الذنب وقبيل. فالإنسان إذا أذنب ثم تاب واستقام وصلحت أموره وندم على أخطائه فإن الله جل وعلا يغفر له ذنبه ويرحمه برحمته. نسأل الله أن يغفر ذنوبنا ويرحمنا برحمته. هذه الآيات وغيرها كثيرة في القرآن هي مواعظ لنا نحن أمة محمد عليه الصلاة والسلام، لأننا المعنيون بها، فننتبه لأنفسنا. فإذا وقع أحد منا في زلة أو غلطة لا يركب رأسه ويقول: لا أنا على الصواب، وهو يعرف أنه على الخطأ، لكن يريد أن يسمم أمره. لا، انتبه أنك مخطئ واعرف خطأك واترك هذا الخطأ وابكي على خطيئتك وعدل مسار حياتك وأكثر من الأعمال الصالحة، لأن الحسنات بإذن الله. ولا يقول الإنسان: لا أنا الشغل اللي سويته صح، ويعرف أنه غلط، لكن أنت اللي غلطان يوم تقول أنك غلطان. إذا عرفت أنك غلطان تب إلى الله وتراجع عن خطأك وأكثر من العمل الصالح. الله تعالى يقول: ثم إن ربك، هذا ربك أي خالقك الذي بيده أمرك الذي إليه مردك، لا فكك منه ولا خلاص منه، ربك الذي رباك وخلقك فسواك. ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة، أي وقع منهم خطأ ومعصية سواء ترك لواجب أو فعلا لمحرم، بجهالة أي بسبب جهلهم وبسبب عدم توقيهم وتحريهم للصواب، نزوة شيطانية أو غفلة أو هوى. ثم تابوا من بعد ذلك وأصلح، أي أنه بعدما عمل هذه الأشياء تاب وأصلح، غير أمره، تاب من هذا الذنب واستقام، ما هو تاب من هذا الذنب وراح يعمل ذنب ثاني، لا، تاب من هذا الذنب ومشى على الطريق الصحيح وترك الذنوب وترك طرقها وابتعد عنها. إن ربك من بعدها لغفور رحيم. وهذه الآيات ونحوها كلها مدعاة إلى أن يستبشر الإنسان خيرا وأن يعلم أن رحمة الله قريب من المحسنين، ولا يقنط من رحمة الله، بل مهما عمل من الذنوب الجسام ثم تاب قبل أن تبلغ الروح الحكوم توبة نصوحا فإن الله تعالى يقبل توبته. قل: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. لكن لمن يغفر؟ هل هو لكل أحد؟ لا، يغفرها لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. لا الإنسان الذي يعمل الذنب وهو يقول أستغفر الله أستغفر الله وهو ذهنه مشغول ماذا سيعمل غدا من المعاصي أو كيف يحتال غدا على أمور أخرى، فهذا لم يتم. إنما التائب هو الذي يظهر عليه الحسرة والندامة كيف صدر منه الذنب الماضي وكيف يعمل الأعمال الصالحة لتلافي وتدارك هذا الخطأ ليعوض ما صدر منه من تقصير في مستقبل حياته، وهو لا يدري كم بقي له من أرصدة في الأيام، لا يدري هل بقي له 10 سنين أو يوم أو ساعة أو دقائق. نسأل الله جل وعلا أن يحيينا حياة طيبة وذرياتنا وذرياتنا وإخواننا المؤمنين. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول هناك بعض الصحف المحلية اليومية يجعلون صفحة يسمونها آفاق ثقافية ويضعون تحتها خطب الحرمين الشريفين يوم الجمعة وغيرها، ثم الحكم هذا بهذا؟ هذا من تنفيذ أصول الخطب لمن لم يستطع سماعها، لمن لم يكن عند الخطيب وقتها أو لم يتابعها عبر وسائل الإعلام، أن الناس في وقت صلاة الجمعة يكونوا كلهم مشغولون في صلاة الجمعة، فهذا خطة لتثبيتها وكتابتها حتى أن الناس يرجعون إليها ممن أراد أن يستفيد منها. يقول امرأة في المدينة تريد العمرة وهي حائض، هل تحرم وتنتظر في مكة حتى تطهر ثم تطوف بالبيت؟ نعم، المرأة إذا كانت عليها الدورة ومرت في الميقات فإنها تحرم من الميقات وتشترط لإحرامها حدث محابس ثم حل حج عبد، وإذا جاءت إلى مكة تبقى بمكة حتى تطهر، فإذا طهرت اغتسلت وجاءت الكعبة وطافت فيها ثم سعت بين الصفا والمروة ثم تقصر شعرها، وبهذا تكون قد كملت عمرتها. يقول إذا قدم لنا مجموعة من الموتى نصلي عليهم وأحدهم قريب لي فهل هناك دعاء خاص له أم أدعو للجميع؟ أدعو للجميع، وإن أردت بعد الدعاء للجميع أن تخصص أحدا بدعاء فلك ذلك، ولكن الأولى أن تعم الجميع بدعاء، لأن الأصل أن الذين يقدمون للصلاة عليهم كلهم من أهل الإسلام الذين يظن فيهم الخير. يقول أنا لما أبوالا يقول آتي الحج والعمرة أذبح 3 أو 4 أشياء نقول بسم الله لما نضع السكين نأكل إلا ما يجوز لنا، أنا الذي يريد أن يرجع سواء كان ذبيحة حج أو بتمتع هدي قران أو أضحية أو عقيقة أو كانت ذبيحة تأكلها وتضعها في الثلاجة، إذا أردت أن تذبحها فقل بسم الله عند وضع السكين عليها، وما لم يذكر اسم الله عليه فلا يجوز الأكل منه. فإذا ترك الإنسان التسمية عند الذبح عمدا فلا تحل ذبيحته. لا فرق في هذا بين أن يكون هذا المذبوح قربة وعبادة لله أو كان المذبوح هو للأكل، وأن كنت تذبح هذه الذبيحة تتقرب بها إلى الله أو كنت تذبحها لأجل أن تأكلها، وكل ذبيحة لا بد فيها من شروط، أولا أن يكون الذابح مسلما أو كتابيا ملتزما بشريعة أهل الكتاب. والأمر الثاني إحراق الدم وقطع الحكوم والمرن عند الذبح. والأمر الثالث ذكر اسم الله جل وعلا إذا الذبح، يعني يقول بسم الله ولا يجزي غيره بسم الله. وهذا في كل ذبيحة تذبح، سواء كانت من البقر أو الغنم أو الشياه أو من السمن. نعم لا ما يصلح تقول بسم الله والله أكبر، هنا مجال ليس مجال رحمة، هنا مجال ذبح، فلا يناسب أن تقول عند الذبح بسم الله الرحمن الرحيم، وإنما تقول بسم الله والله أكبر. تقول والدته مريضة هل يجوز أداء العمرة عنها إذا كانت لا تستطيع المجيء ومرضها مزمن وهي قد أنابتك أن تأتي عنها العمرة فأتي عنها. بعد القرار من جسم الميت هل يجوز رفع اليدين للدعاء له؟ نقول نعم، هذا امر مستحب. النبي صلى الله عليه وسلم بعدما انتهى من جسم الجنازه وقف عند راس المدفون وقال استغفروا لاخيكم واسالوا الله له التثبيت فانه الان يسلم. وقف عند راسه يدعو له. قل ما حكم من تزوج من دون إذن والده؟ إذا كان المتزوج امرأة فلا يصح العقد، لأن العقد لا بد فيه من الولي، والولي هو الأب، ما دام عقله معه وهو قادر على فهم الخطاب ومعرفة الكفر. فلا يجوز المرأة أن تتزوج بدون ولي، والولي أولى الأولياء هو الأب. وأما إذا كان الذي يتزوج ابنا فإن من الأدب أن يأخذ رأي والده، من الاحترام والتقدير والاعتراف بفضل الوالد أن يستشيره ولا يخرج عن مشورته. لكن لو وقع هذا ما حكم العقل؟ نقول العقل صحيح. لأن الإنسان وهو محرم بعد الطواف والسعي وأداء العمرة بعد ذلك بيومين، هل من الممكن أن يجاعد زوجته؟ الإنسان إذا طاف وسعى وحلق شعره وكفره انتهت العمرة وانتهى الإحرام، لم يبقى حينئذ إحرام. حينئذ يحل له كل شيء حرم عليه بسبب الإحرام، لأن الإنسان جعل العمرة وطاف طواف العمرة ثم سعى بين الصفا والمروة ثم حلق شعره وقصره والمرأة قصرت شعرها، فإن العمرة قد انتهت يحل له أن يجامعها. سمعت أحد المصلين في الركوع وفي السجود يشتكي بتسبيحة واحدة، فما حكم ذلك؟ يقول هذا صحيح، هذا هو القدر المثلي، وما زاد عن مرة واحدة فإنه مستحب. أدنى الكمال ثلاث والكمال عشر والمجزئ واحدة. ورزقني الله تعالى باثنين من الابناء ولم اعط عنهما وبلغ من العمر احدهم اربع والاخر سدس، فما الحكم؟ عف عنهما الان. سمع ان الانسان يذبح العقيقه في اليوم السابع، فان لم يتيسر فصير الرابع عشر، فان لم يتيسر فصير 21، ثم بعد ذلك في اي يوم؟ بعد 21 تستوي الأيام، فيعف عنهما الآن ونسأل الله الخير. ما حكم التكبير عند كل صوت في الطواف والسعي؟ وما حكم ترك ذلك والصيام؟ التكبير من السنن في الطواف والسعي، والإنسان يكبر عند الحجر الأسود أو عند الصفا والمروة، هذا من السنن. إذا أتى بها الإنسان فله أجرها، وإذا تركها أو نسيها فلا شيء عليه، طوافه وسعيه صحيح. وإذا دخل الإنسان قبل غروب الشمس بخمس دقائق هل يصلي تحية المسجد أم يجلس؟ نقول بل يصلي تحية المسجد، لأن المسجد الحرام ليس للإنسان أن يجلس قبل أن يصلي، إما بطواف أو بتحية المسجد، بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: يا بني عبد المناف لا تمنعوا أحدا طاف لهذا البيت وصلى بالليل أو النهار. فهذا يسر ما بعد العصر وما بعد الفجر من أوقات النهي، كذلك وقت الزوال. أما المساجد الأخرى فيدخل فيها الخلاف، هل ذوات الأسباب تؤدى وقت النهي أو لا؟ بعض أهل العلم يرى أن ذوات الأسباب كتحية المسجد تؤدى وقت النهي، فإذا دخل الإنسان على هذا الرأي يصلي تحية. وقال الآخر الذي عليه جمهور العلماء أن الإنسان لا يؤدي في أوقات النهي إلا الفرائض، لو فاته فريضة فتذكرها وقت النهي يصليها، وأما النوافل فلا تؤدي. والخلاف في هذه المسألة سهل ومشروع إن شاء الله، فمن صلى لا يصلى عليه ومن ترك لا يصلى. الصحابة رضي الله تعالى عنهم كذلك يكون بالعمرة الأولى، لكن لو أن إنسانا أصر وقال أنه يريد أن يأتي بعمرة ثانية فنقول هذه العمرة جائزة لكنها ليست حسنة وليست راضحة، وهذا يكون من التمعين ويحرم بها من اسمع منك عزنا عشان
أجل. الإنسان إذا جاء وعد العمرة عن نفسه هذه العمرة كافية.
الحمد لله.
خلاص الحمد لله هذا كافي. إذا جيت مرة ثانية جيب عمرة ثانية. إذا جيت مرة ثالثة جيب عمرة غير ذلك.
إن شاء الله.
هذا الجواب الصح.
يعني فيش أيام بدي مبارك؟
لا ما في أيام بدي مبارك.
جزاك الله كل خير.
المال موجود لأولاد صغار تقريبا 6 أولاد كل ما أغلب الرجال والمال موجود للمحكمة هل عليه لكام
لقاء؟ هذا يفهم يقول لو أن إنسان توفي وخلف أولادا قصارا والمال التركة محجوز عند المحكمة هل هذا المال تجد في الجنة؟ نعم المال يكون موت المورث ينتقل للورثة وما دام مجتمعا فإنها تخرج زكاته مجتمعا عن كل سنة من حين وفاته يخرج منه الزكاة
الله يجزيك يقول لا ذكر الله جل وعلا في كتابه من اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه الإنسان الذي مثلا اضطر لأكل الميتة وهو في حال لم يكن فيها معتديا ولم يكن فيها باغيا فإن هذا هو المستحق للرحمة أما الإنسان الذي يتلبس بحال هجران من إيذاء للعباد أو انتهاك لحرمة الله فإن هذا ضيق الشارع عليه ولم يفسح له مجال لتعاطي المحرمات عند الضرورة من باب التضييق عليه لأنه كان متلبسا بمعصية الله.
يعني
ثلاثة
أسئلة كلها في موضوع واحد من سؤال الأخير. نعم. الأخ يسأل عن طواف الوداع هل هو واجب على المعتمر؟ نقول نعم. هو واجب على الحاج، وأما المعتمر فليس واجبا. إن أتى به فحسن وإن لم يأت به فلا شيء. نعم.
هل تعلم
عن طلبة
العلم؟
لا تكفي. نكتفي بهذا والله أعلم صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.